الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع المقام الثالث من مقامات أعمال القلوب، وهو الرجاء. والمقام دليل على الثبات والدوام، لأنه لو كان شيئا سريع الزوال لسمي حالا وليس مقاما. لنأتي بمثال لتبين الفرق بين المقام والحال، وأنه ينبغي أن تكون أعمال القلوب عندنا مقامات وليست أحوال عارضة. ليس الخوف المطلوب شيئا عارضا، ولا الرجاء المطلوب شيئا عارضا، ولا الحياء المطلوب شيئا عارضا، ولا الإخلاص المطلوب شيئا عارضا، ولا التوكل المطلوب شيئا عارضا، وإنما يجب أن تكون مقامات. وهذا تنبيه مهم للذي يدرس أعمال القلوب ويتأمل فيها. هناك صفرة ثابتة كصفرة الذهب، وهناك صفرة سريعة الزوال كصفرة الخوف والوجل، وهناك صفرة بينهما كصفرة المرض، فتلك صفرة دائمة الذهب، وهذه صفرة سريعة الزوال، لحظات الخوف إذا سكن ذهبت الصفرة التي تعلو الخائف الوجل، وهناك صفرة قد تستمر أياما كصفرة المرض. ونحن عندما نتكلم عن أحوال القلوب نقصد أشياء تقوم بالقلب دائما، مقامات دائمة ثابتة، أن يكون الرجاء لله دائما موجود، الخوف من الله دائما موجود، الحياء من الله دائما موجود. لأن بعض الناس تكون عندهم أحوال، نحن مع الضعف يكون عندنا بعض هذه الأشياء أحوال، أحوال قد تطول وقد تقصر لكن ليست مقامات. والمطلوب من الإنسان المسلم عندما يربي نفسه على هذه الأعمال الإيمانية أن يكون فيها مقيما وعليها ثابتا، وهي عنده دائمة وليست حالا يزول ويحول. وأما بالنسبة لموضوع الليلة وموضوع الرجاء، فإن الرجاء هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عند الإنسان، ولكن هذا لشيء متوقع له سبب، فإن لم يوجد له سبب صار تمنيا، لأن الإنسان إذا انتظر شيئا من غير سبب لا يسمى راجيا، يسمى تمني. وأما ما له سبب وينتظر الإنسان محبوبا بسبب عمله فهذا هو الرجاء. فالرجاء الاستبشار بجود الله وفضل الرب تعالى، والارتياح لمطالعة كرمه ومنته، وهو الثقة بجود الرب، وهو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. ما هي بلاد المحبوب؟ الجنة. ولا بد من التفريق بين الرجاء والتمني، لأن كثيرا من الناس يظن نفسه راج لرحمة ربه، وفي الحقيقة ما عنده مجرد أماني ليست برجاء شرعي. التمني يكون مع الكسل، لا يسلك صاحبه طريق الجد والاجتهاد، ولا يبذل جهدا ولا توكلا. فهذا حال من يتمنى أن ينبت زرع بدون أن يبذر بذرا. وأما الرجاء فحال صاحبه كرجل شق الأرض وسواها وفلحها وبذر فيها وتعاهدها بالسقيا والماء وأبعد عنها الآفات، وقعد ينتظر حصول الثمرة ونماء الزرع، فهذا صاحب رجاء. والفرق بينهما واضح جدا، يتبين هنا من هو صاحب الأماني الكاذبة، يقول نحن نرجو رحمة الله هو بعيد، وبين صاحب الرجاء الذي يعمل وينتظر يرجو الثواب من الله بعد بذل الأسباب. هذا اسمه رجاء، إنسان راجي رحمة الله، راجي ثواب الله. الأول شخص متمني مفلس ما عنده إلا الأماني، ينتظر رحمة الله وينتظر يأمل الجنة وما بذل أسبابه، هذا تمني فقط، أماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كما قال الحسن رحمه الله. والرجاء ضروري للسائر إلى الله تعالى والعابد لربه، لو فارقه لحظة تلف أو كاد يتلف، لأن الإنسان دائما يدور المسلم ما بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة وهداية يرجو حصولها وثباتها، وقرب من الله يرجو الوصول إليه. ولذلك كان الرجاء من أقوى الأسباب التي تعين الإنسان على السير إلى ربه والثبات على الدين. نحن نتكلم الآن على قضية الثبات وأهمية الثبات وكيف يثبت المسلم، وهذه زمن الفتن وزمن المعن، وهذا زمن الشهوات والشبهات، والإنسان يزيغ والشاب يميل، وكيف نثبت؟ لابد من أسباب للثبات، عوامل للثبات. من أهم عوامل الثبات الرجاء، ولابد يفهم الرجاء فهما صحيحا حتى نكون من أهله، وإلا نكون أصحاب أماني وليس أصحاب رجاء. هذا الرجاء الذي هو ضد اليأس، واليأس تذكر فوات رحمة الله وقطع القلب عن التماسها وهو معصية. وقال يعقوب لأولاده: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والرجاء للوصول إليه لابد من 4 درجات يصعدها الإنسان ليصل إليه، أو 4 أسباب وعوامل توصل إلى تحقيق الرجاء. الأول: ذكر سوابق فضل الله على العبد. نتذكر ونستحضر في قلوبنا أن الله له علينا فضائل سابقة في خلقنا وإعطائنا الأسماع والأبصار وتهيئة السكن للساكن الأرض وغير ذلك، إنزال الكتب وإرسال الرسل. أن يتذكر الإنسان حتى تحصل على الرجاء وتصبح راجيا لربك من أهل هذا المقام العظيم، أن تتذكر أولا فضائل الله السابقة عليك. ثانيا: ذكر وعد الله من جزيل ثوابه وعظيم كرمه وجوده بدون سؤال من العبد واستحقاق، فإن الله يعطي حتى بدون ما يكون العبد مستحقا. وعد بدون ما يسأل العبد ويستحق، الله وعد بجزيل الثواب إذا استقام الإنسان. ثالثا: أن تذكر نعم الله عليك في أمر دينك وبدنك ودنياك في الحال الآن غير الذي مضى، وأنه يمدك بالألطاف والنعم من غير استحقاق ولا سؤال. اذكر نعمة الله عليك الآن، هل كل شيء يأتيك أنت سألته؟ هل كل شيء يأتيك من النعم أنت سألته؟ لا، يمكن هناك نعم في بدنك، التنفس من الله عليك وأنت ما سألته التنفس مثلا، وهكذا الأموال التي تأتيك والأولاد. ليس كل ما يأتي للإنسان نتيجة سؤال سأله ربه ولا استحقاق له عند الله، بل في نعم الإنسان يفاجأ فيها، أليس كذلك؟ ما كان تخطر على بال وتحصل له. إذن في نعم جاءتك الآن في الحال من غير استحقاق ولا سؤال. رابعا: ذكر سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الكريم الرؤوف بعباده المؤمنين. ولذلك تحقيق الرجاء يقوم على معرفة أسماء الله وصفاته. وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، القلب كالأرض لا بد لها من بذر، وكذلك لا بد للقلب من طاعات، والأرض لا بد لها من تعاهد وسقي بالماء وحفر أنهار وسوق الماء إليها، وكذلك القلب لا بد له من تعاهد وأن يسقى بماء الطاعة والعبادة، وكذلك الأرض تحتاج حتى تنبت الزرع إلى صيانتها عن الأشياء الضارة، وترى المزارع ينتقي الدغل فيخلعه من بين زرعه حتى لا يستهلك غذاء التربة وينقيها من الحشائش الضارة، وكذلك المؤمن ينقي قلبه من أي شبهة أو شهوة حتى لا تفسد عليه زروع الطاعة التي زرعها وسقاها بماء العبودية. وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة. إذن ينبغي أن يقاس رجاء العبد برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا غير مسوس ولا عفن، ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاجة، ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى أن يدفع الصواعق والآفات إلى أن يتم الزرع يبلغ، هذا يسمى انتظاره رجاء. فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها ثم انتظر الحصاد فهذا غبي أحمق. وإن بذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار، قال أنا ما أسقي أنتظر المطر، سمي تمنيا لا رجاء. فإذا اسم الرجاء يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد، ولم يبق إلا ما ليس باختيار العبد وهو فضل الله بصرف المفسدات المانعة للزرع. إذن المزارع ماذا يفعل؟ يفعل كل ما بوسعه، يأخذ تقاوي حب جيد ويبذر البذر ويشق ويسقي وينقي. طيب ممكن يأتي صاعقة تحرق الزرع مثلا، ممكن يأتي إعصار فيضانات غاصب يحتل أرضه، لكن هذه أشياء خارج عن قدرته وإرادته فهو يرجو أن لا تحصل، لكن بذل كل ما بوسعه بذل كل ما يستطيع فهو يرجو أن لا تحصل الآفات وأن يسلم الزرع، يرجو أن ينبت ويسلم. هذا راجي، هذا راجي. فإذا الرجاء يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت إرادة العبد. وهكذا الإنسان المؤمن يبذل من الطاعات والعبادات وينتظر فضل الله أن يثبته ولا يزيغه ولا يضله إلى الممات حتى يلقاه وهو راض عنه. فهو إنسان عنده مواظبة على الطاعات قائم بمقتضيات الإيمان يرجو من الله أن لا يزيغه وأن يقبل عمله لا يرد عليه وأن يضاعف أجره ويثيبه، فهو باذل للأسباب التي يستطيعها يرجو رحمة ربه. ولذلك يكون الذي يقطع البذر ولا يتعاهد بماء الطاعات أو يترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق منهمك في لذات الدنيا ثم يطلب المغفرة يكون حمقا وغرورا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وهذا الكافر الآخر قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تجد خيرا منها منقلبا إذا رددت إلى ربك بناء على ماذا؟ إيش قدمت؟ لكن هذا ما عنده إلا أماني، ما في أعمال صالحة، ما أظن الساعة قائمة، كبر. ودواء الرجاء يحتاج إليه رجلان، الرجاء دواء يكون في أحوال دواء يحتاجه رجلان. رجل غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة وقال ما في فائدة، ورجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله، تعدى الخوف الحد المطلوب شرعا تعداه، فلا بد أن يمد بشيء يحدث موازنة وهو الرجاء. فيكون الرجاء دواء لبعض الناس، هو حال طبيعية عند المؤمن، لكن بعض الناس يكون لهم الرجاء دواء، إذا تحدثت معه عن الرجاء عالجته مثل ما يعالج الطبيب النفسي في الجلسات مثلا. فبعض الناس الكلام معه في الرجاء علاج، فهو أحد رجلين، إما إنسان غلب عليه الخوف حتى غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، أو رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بعقله أو بنفسه وأهله. فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة ما يصلح معه أبدا دواء الرجاء. هذا المتمني لو استعملت الرجاء معه، تحدثت معه عن نصوص الرجاء، أفسدته زدته ضلالا. هذا ما يصلح له إلا دواء ليش؟ الخوف. هذا لابد يوعظ ويقرع بسياط الخوف والعذاب، هذا الذي يصلحه المتمني المتساهل المفرط. هذا ما يصلح تحدث عن آيات الرجاء وأشياء الرجاء وقصص الرجاء وهذا. لذلك يجب أن يكون واعظ الناس، يعني الداعية الخطيب المدرس، يجب أن يكون واعظ الناس متلطفا معهم ناظرا إلى مواضع العلل. لأن أنت عندك صيدلية تصف أدوية، يا أيها الداعية عندك أدوية، أنت صيدلية متنقلة عندك أدوية وخبير بالعلاج، تصرف دواء غلط مع شخص ذو علة أخرى غير الدواء تهلكه. ولذلك بعض هؤلاء الذين يبيعون دينهم يدخل على بعض الكبراء والأغنياء والفسقة والعصاة ويعطيهم المخدرات، يقول أبشروا بالخير أنكم من أهل الجنة، أن تقولون لا إله إلا الله اطمئنوا خلاص. فيخرج العصاة من المكان يقولون هذا الشيخ ولا بلاش. وهذا حصل قصص واقعية، مشايخ سوء يدخلون على العصاة من الكبراء والفسقة من الأغنياء، ولا كلام عن الرجاء وسعة رحمة الله. تحدث من أنت الآن؟ تحدث عاصي فاسق متمرد، إنسان ما عنده، لا يكاد يوجد عنده من الطاعات والعبادات، وإذا عمل شيء يرائي به تتكلم في الرجاء. ولذلك يقول بعض العلماء يجب أن يكون واعظ الناس متلطفا ناظرا إلى مواضع العلل، معالجا كل علة بما يليق بها. وهذا الزمان، هذا يمكن نتكلم على كذا 100 سنة قبل، وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء، بل المبالغة في التخويف. وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصود استمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى، يعني شوي قليل في البداية مدخل، وبعد ذلك إذا جلبتهم لابد تعطيهم أدوية من التخويف، لكن بحيث لا تصل في المقابل إلى تيئيسهم من رحمة الله. ولذلك يقول علي رضي الله عنه إنما العالم، هذه عبارة تكتب بماء الذهب، إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله. هذا صاحب مركبات الفاعلة الناجحة، فهو لا يؤنس الناس من رحمة الله ولا يجعلهم يؤمنون مكر الله. لابد يكون فيه توازن وحسب حال الناس. إذا كانوا ميالين إلى التفريط والمعاصي والتساهل غلب التخويف، إذا كانوا عندهم يأس من رحمة الله أو خوف زائد غلب الرجاء، وهكذا. وأما ثمرات الرجاء فهي كثيرة، ومنها أنه يورث طريق المجاهدة بالأعمال، ومنها أنه يورث مواظبة على الطاعات كيفما تقلبت الأحوال، ومنها أنه يشعر العبد بالتلذذ والمداومة على الإقبال على الله والتنعم بمناجاته والتلطف في سؤاله والإلحاح عليه. ومنها من ثمرات الرجاء أن تظهر العبودية من قبل العبد والفاقة والحاجة للرب، وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. وخامسا من ثمرات الرجاء أن الله يحب من عباده أن يسألوه ويرجوه ويلح عليه، لأنه جواد كريم، أجود من سئل وأوسع من أعطى، وأحب ما إلى الجواد الكريم أن يسأله الناس ليعطي. ومن لم يسأل الله يغضب عليه كما جاء في الحديث الصحيح. والسائل الذي يسأل العادة أنه يكون راجي وطالب أن يعطى، فمن لم يرجو الله يغضب عليه. فإذا من فوائد الرجاء التخلص من غضب الله، وثالثا الرجاء حاد يحدو بالعبد في سيره إلى الله فيطيب المسير ويحث على السير ويبعث على الملازمة، لأنه لولا الرجاء ما سار أحد. أنت الآن لولا المحفزات، لولا المشجعات والمرغبات من الأجور ورحمة الله الواسعة والمضاعفة التي يعطيها، كان الناس ما عملوا. ما الباعث لهم على العمل؟ فقط خوف من النار؟ لا، الجنة والنعيم والأجور والثواب والحسنات المضاعفة تغري وتجذب للعمل. ولذلك فلولا الرجاء ما سار أحد، والقلب يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. والرجاء يطرحه أيضا على عتبة محبة الله عز وجل ويلقيه في دهليزها، فكلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجو ازداد حبا لربه وشكرا له ورضا. وهذه مقتضيات العبودية وأركان العبودية. وكذلك الرجاء يبعث العبد على مقام الشكر، لأنه يحفزه لي أن يصل إلى شكر النعم، والشكر خلاصة العبودية. ومنها كذلك أنه يوجب له المزيد من التعرف على أسماء الله وصفاته، فتدخل زيادة في توحيد الأسماء والصفات. تعرف على ربك زيادة، تعرفه، تعرف ربك أكثر وأكثر من خلال هذا الرجاء، لأن الراجي متعلق بأسماء الله، متعلق باسم الكريم، متعلق باسم الرحيم، متعلق باسم التواب، متعلق باسم الغفور، لأن عنده ذنوب يريد مغفرة، عنده أعمال صالحة يريد قبول، يريد زيادة حسنات، مضاعفة الأجر. فالراجي متعلق بالأسماء والصفات، في علاقة وثيقة بين عمله القلبي الرجاء وبين أسماء الله وصفاته. فالراجي مطلع زيادة وزيادة على آثار ومعاني أسماء الرب عز وجل. هذه يا أخوان أشياء لابد من نفتح عيننا وبصائرنا عليها، لأن هذه من صميم العبودية. هذه الأشياء الإيمانية لمن فقدها صار حياته صلبة ناشفة. فهذه الأمور التي تطر القلوب مما ذكرها العلماء من كلام ربنا سبحانه ومأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فإن الخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخوف عند المؤمن، لأن كل راج خائف وكل خائف راج. ولهذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف، كما قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، كيف فسرها بعض المفسرين ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قالوا كثير منهم: ما لكم لا تخافون لله عظمة. فكل راج خائف من فوات مرجوه. هذا يفسر لنا كيف الرجاء مرتبط بالخوف، وأن الراجي خائف. إيش يعني الراجي خائف؟ يعني الراجي يخاف أن يفوته مطلوبه. أنت ترجو رحمة الله تخاف تفوتك الرحمة، ترجو الجنة تخاف أن تفوتك الجنة في ذات الوقت. فانظر إلى التداخل العجيب بين مقامات الإيمان في قلب المؤمن. والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. وقال تعالى: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هذه آية أيضا عجيبة التفسير. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. لا يرجون أيام الله فسروها: لا يخافون وقائع الله بهم كما وقعت في الأمم الذين من قبلهم من التدمير والإهلاك. ثم إن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجا. أفرض واحد رجا الولد، رجا مال، رجا انشراح الصدر فانشرح صدره، رجا زوال مرض فزال المرض. نعم، يسأل ويرجو، يدعو ويرجو، فحصل المطلوب. ماذا يحصل من العبد؟ مزيد تشجع، وعلى سؤال المزيد والإقبال زيادة على الله عز وجل. وهكذا لا يزال في ازدياد في الإيمان والقرب من الرحمن. وعلى قدر رجاء العباد وخوفهم يكون فرحهم يوم القيامة بحصول المرجو الأعظم، وهو نيل رضا الرب والجنة ورؤية الله فيها. وكذلك فإن الله عز وجل يريد من العبد أن يكمل نفسه بمراتب العبودية من الذل والانكسار لله والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والصبر على أقداره والشكر له على إنعامه وهكذا. ولذلك يقدر الذنب على العبد. ليه يقدر الذنب على العبد؟ الله يريد أن يغوي العباد هكذا، يقدر الذنب على العبد لتكمل مراتب العبودية عند العبد فيستغفر العبد. أصلا لولا الذنب ما حصل انكسار وتوبة، فيبتليهم بالذنوب ليعالج ما في قلوبهم بالانكسار وطلب التوبة فينكسر بين يدي الله، فتحقق معنى مهم جدا جدا من معاني العبودية. كيف تحقق العبودية إذا ما في انكسار وذل وخضوع؟ وأحيانا ما يصير الانكسار والذل هذا إلا بذنب يتوب منه العبد ويعرف تقصيره البلية التي وقع فيها وحجم المعصية التي عصى بها ربه. والرجاء فيه أيضا انتظار وترقب وتوقع لفضل الله عز وجل، فيتعلق القلب أكثر، تتوقع ترجو فضل الله بوظيفة، مال، زوال مرض، حصول ولد، هداية، أنه يعلمك الدين ويفقهك، يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فلو حصل لك فتح في العلم بدأت تفهم مسائل فقه وعقيدة وأشياء وتفسير ومعاني أحاديث وتطور عندك العلم والفهم زيادة، فماذا سيحصل في نفسك؟ مزيد من الترقب والانتظار لمزيد من العلم والفهم الذي تسأله ربك. والرجاء ثلاثة أنواع، أنواع الرجاء نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فماذا يرجو؟ أحسن، يرجو ثواب الله. النوع الثاني رجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها، فماذا يرجو؟ مغفرة الله، مغفرة الله وستر الذنوب، غفر الذنوب، محو الذنوب، تجاوز عن العبد. والثالث المذموم رجل متماد في التفريط والمعاصي والمنكرات والسيئات والخطايا ويرجو رحمة ربه بلا عمل، فهذا غرور وتمني ورجاء كاذب، لا يعتبر رجاء محمودا أبدا. والمؤمن عندما يسير إلى الله له نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله، يفتح عليه باب إيش يؤدي به إلى إيش؟ الخوف. نعيد مرة ثانية، العبد له نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله، يقول يمكن أنا وصلت بالعجب بالرياء بالاغترار بالعمل، أنا عندي عيوب، عندي سيئات، عندي معاصي، هذا يفتح له باب إيش؟ يدخله في الخوف من الله وينقله بعد ذلك إلى سعة فضل الله وكرمه وبره ومغفرة ذنوبه، ويفتح له باب الرجاء، وهذا هو النظر الثاني. ولهذا قيل في حد الرجاء وتعريفه هو النظر إلى سعة رحمة الله عز وجل. ولا بد من الموازنة بين خوف الرجاء، كما قال العلماء العبد في سيره إلى الله كالطائر يطير بجناحين، جناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما اختل نوعا ما، وإذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت. ما هما الجناحان في سير العبد إلى ربه؟ الخوف والرجاء. وقد سئل أحمد بن عاصم رحمه الله ما علامة الرجاء في العبد؟ قال أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعم من الله عليه في الدنيا والآخرة وتمام عفوه عنه في الآخرة. لكن هنا العلماء اختلفوا، هؤلاء يعني علماء القلوب أصحاب النظر والتأمل في الأشياء الإيمانية، أي الرجائين أعظم؟ رجاء الثواب من المحسن ولا رجاء المغفرة من المسيء؟ أليس عندنا رجاءان محمودان؟ رجاء الثواب والأجر من المحسن، يرجو الثواب والأجر لأنه عمل طاعة، ورجاء الثاني رجاء التائب المذنب المقصر يرجو أن يغفر له ذنبه وأن يتجاوز عنه يسامحه ويعفو عنه، أي الرجائين أعظم؟ فرجح الطائفة رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه، قالوا عنده طاعات أسباب قوية يرجو على حق، هذا يرجو على حق، والأخرى رجحت رجاء المذنب، قالوا لأن رجاءه من انكسار ومسكنة ومقرون بذلة رؤية الذنب واستحضار الذنب والمعصية، فرجاؤه يعني خالص من العجب والاغترار بالعمل. طبعا كلا القولين له حظ من النظر، وعلى أي حال ما دام قلنا إن الرجاء كل من الرجائين هذا محمود فينبغي تحصيلهما معا، ولا يضر هذا أعلى ولا هذا أعلى، لابد من تحصيلهما معا. يعني هذين النوعين لا يستغنى بهذا عن هذا ولا بهذا عن هذا، لأن الواحد المسلم يعني إما أن يكون في طاعة يريد قبولها أو في معصية يقع في معصية يريد غفرها. أما أسباب قوة الرجاء فإن قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه، ولولا روح الرجاء لتعطلت عبودية القلب والجوارح وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر إرادات العبد. وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، وهذه العلاقة بين المحبة والرجاء. وكل محب راج خائف بالضرورة، فهو يرجو حبيبه، يرجو من يحبه أن يعطيه ما ينفعه، ويخاف أن يسقط من عينه وأن يطرده ويبعده ويحتجب عنه. ولذلك خوف المحب شديد ورجاؤه عظيم. لكن هل إذا وصل إلى محبوبه ينتهي الرجاء أم لا؟ شو هذه من دقائق النظر عند علماء السلوك والإيمانيات. فكروا هل الواحد إذا لقي الله وهو يحب الله، إذا لقيه هل ينقطع الرجاء أو يشتد؟ وماذا يحصل بالموت؟ إذا مات العبد لقي ربه، هو الآن قبل الموت يرجو يخاف، طيب إذا مات؟ قالوا خوفه ورجاؤه ذاتي للمحبة، يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه بالموت طبعا لأن الموت لقاء لله، اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من الألطاف. الآن اقترب إلى الجنة، يعني لما مات اقترب الآن إلى الآخرة، فإذا الرجاء ما عند الله الآن يزداد، وعنده أعمال يريد عليها الأجر والجزاء. وأيضا الخوف يزيد لأنه اقترب من النار الآن، الآن الموت نقله القبر أول منازل الآخرة، معناه دخل الآن في المرحلة خطيرة جدا الحساسة التي تنقله إلى دار البقاء لا يكون فيها نار يتعرض لها من جراء ذنوبه. ولذلك ما يمكن تقول إن الميت تنقطع مشاعره، يمكن تعظم مشاعره، يمكن الأموات الآن الأموات مشاعرهم متضاعفة لأنهم اقتربوا إلى دار الخلد، دار النعيم أو دار العذاب. فإذا كنت بهذا يمكن تكون بهذا في القبر، فمن الآن زود الطاعات واترك المعاصي لتزيد عندك أسباب الرجاء وتأمن في القبر. من الخوف في القبر مصيبة كبيرة، يخاف من سوء المطلع وما يمكن أن يرتكس فيه إذا قامت الساعة ويدخله من عذاب الله. فإذا الآن هو الآن يشتد العمل حتى إذا لقي الله صار طلبه للجنة، وأمن الخوف، أمن الخوف. ولا الكفار الآن ما حالهم في قبورهم؟ آل فرعون مثلا، الآن آل فرعون الآن يعني فرعون وجنوده الآن، الآن اليوم هذا ليلة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معناها الآن هم في قبورهم الآن خوفهم يتضاعف، كل يوم يتضاعف صح؟ لأنهم يعرضون على النار كل يوم ويجيهم من العذاب هذا قبل الدخول. فإذن هم الآن ما هي مشاعرهم الآن وهم يعرفون في أي حفرة سيقعون وهم قد رأوها في قبورهم وعرضت عليهم، فإلى أي مصير سيصلون إليه؟ فكيف الآن خوفهم وذعرهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وإذا وصل العبد إلى ربه ولقيه ازداد رجاؤه إذا كان محسنا، لأن الأجير إذا جاء وقت الراتب كل ما اقترب وقت تسليم الراتب ازداد رجاؤه الذي سيحصل عليه. فالآن إذا قدم العباد هؤلاء المحسنون على الله، وكل ما مضى زمن زيادة كل ما ازداد رجاؤهم فيما سيحصلون عليه، ويؤملون وينتظرون الآن في قبورهم، يقول ربي أقم الساعة. ليه؟ كي أرجع إلى أهلي ومالي، يعني أدخل الجنة، لأن فتح له باب إلى الجنة في القبر فهو يجي من النعيم والطيب، فيقال أسكن ونم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. والرجاء درجات، درجة أرفع من درجة ومراتب بعضها فوق بعض. فرجاء يبعث العامل على الاجتهاد بالعبادة، بل يولد عنده اللذة بالعبادة ولو كانت شاقة وصعبة يتلذذ بها، ويترك المناهي. ومن عرف القدر المطلوب هان عليه ما يبذل فيه، ومن رجى الأرباح العظيمة في سفره هانت عليه مشقة السفر. ألا ترى أن التجار يكابدون ويسهرون يسافرون لرجاء الربح الذي يتوقعونه؟ وكذلك المحب الصادق الذي يسعى في مرضاة الرب تهون عليه مشقة صلاة الفجر ومشقة الوضوء في البرد ومشقة الجهاد ومشقة الحج والعمرة ومشقة طلب العلم والتكرار الحفظ ومشقة انتصاب الجسم في الليل ومشقة جوع الصيام. ليه تهون عنده؟ بل تنقلب لذة. هي درجات العملية، التعبد يعني لله أولا مشقة ثم لذة. لذلك بعض السلف قال كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة، لأن ما يصل أحيانا الواحد للذة، لذة العبادة، إلا بعد أن يذوق مشقتها. وإذا قوي تعلق الرجاء بالعوض سمحت الطباع بترك العادات وترك الراحة. الواحد كيف يقنع نفسه بأن يعبد ويزداد العبادة؟ أن يذيقها ويعرفها الأجر والثواب. فإذا واحد عرف الأجر والثواب نفسه تسمح بالتخلي عن الراحة، عن الكسل، عن الدعة، تسمح بالتخلي عن المال. المال محبوب للنفس، كيف تبغى نفسك تطلع 500 وأنت مرتاح غير متعلق بالمال؟ إذا عرفتها أجر الصدقة مثلا، أطلعتها على هذا، فتسمح أن تبدأ النفس تتخلى عن الجشع والشح والبخل، تتخلى. لأن الواحد مفطور أنه لا يترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم منه. فإذا كان المال محبوبا للنفس ما تستطيع، لن تستطيع أن تتخلى عنه في الصدقات إلا لمحبوب أعلى منه، وهو رضا الرب، الجنة، حسنات الأجر، وهكذا. أصلا والذي يصبرك على الألم ما هو؟ وعدم الاعتراض على القضاء والقدر، ما ترجو من ثواب الصبر، فيصبح المر عندك حلوا، والصبر عندك يصبح العلقم، يصبح عسلا. الدرجة الثانية المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتها، واستبدال مألوفات هي خير منها. فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بالهمة، وهذا يلزم له العلم، وهو الوقوف على الأحكام الدينية، لأن رجاؤهم متعلق بحصول ذلك لهم. هذه المرتبة لا بد لها من علم، وبذل الجهد في المعرفة والتعلم، وأخذ النفس بالوقوف عند الحدود طلبا وقصدا. والدرجة الأخرى في الرجاء، وهي رجاء أرباب القلوب لقاء الخالق والاشتياق إليه سبحانه وتعالى، وهذا الذي يمكن أن ينزهد الإنسان في الدنيا تماما. هذه الدرجة أعلى الأنواع. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهذا الرجاء الذي هو رجاء اللقيا، رجاء اللقيا، هذا الرجاء محض الإيمان وزبدته، وإليه تشخص أبصار العابدين المجتهدين، وهو الذي يسليهم. ولذلك ضرب الله لهم أجلا تسكن إليه نفوسهم. يعني هذا النوع من البشر أصحاب هذه الدرجة نفسياتهم مضطربة حتى يلقوا الله، لأنهم في اشتياق إليه، يريدون لقاءه، أعدوا العدة واجتهدوا وعبدوا، فهم يريدون اللقاء. متى تنتهي الدنيا حتى يلقوا الله؟ النظر إلى الرب أعظم من كل نعيم الجنة. ولذلك عمير بن حمام الأنصاري لما ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، اشتاقت نفسه إلى لقي الله، فقال العبارة التي تعبر عن هذا المعنى: لئن عشت حتى آكل التميرات إنها الحياة طويلة. هذا واحد يريد أن يلقى الله، مشتاق إلى ربه، 5 دقائق حتى يأكل التمرات إنها لحياة طويلة، فيريد أن يرحل الآن، يعني مستعجل الآن، يريد لقاء الرب، بس خارج في سبيل الله ومجتهد مجاهد عامل، قام قاتل وقتل، خلاص هذا الآن حصل ما أراده، لقي الله شهيدا. فلما علم الله شوق هذه الطائفة من عباده، وطبعا الندرة القلة، وأن نفوسهم تضطرب حتى تلقاه، تعيش في اضطراب حتى تلقاه، ضرب لهم موعدا، ضرب لهم موعدا يسكن به نفوسهم، فقال لهم: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، يعني الذي يريدني سيأتي عليه، طمأن. فتسكن نفوسهم وتعمل وتعمل حتى تقدم على الله. طبعا هذه معاني ممكن نحن الآن في خضم الفضائيات والملاهي والألعاب والدراسات والجرائد، هذا في وادي والناس في أودية أخرى، ولا يلتفتون ولا يحوم طائر فكرهم أصلا حول مثل هذه المعاني، مع أن أشياء كانت قائمة في نفوس الصحابة وأشياء مذكورة في الكتاب والسنة. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله عن قول علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، فقال: الحمد لله، هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه، فإن الرجاء يكون للخير والخوف يكون من الشر، فإن الرجاء يكون للخير والخوف يكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلهذا قال علي رضي الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه، وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه. لو واحد اضطهدك، سلط عليك مديرك في العمل يرفع عنك تقارير سيئة وتسبب في خصومات عليك وشوه سمعتك عند رؤساء رؤسائك، طيب، ويمكن يتسبب في فصلك من العمل ولا يعطيك إجازات وأشياء أنت تستحقها، تسلط عليك مديرك من العمل، تسلط عليك جارك يرمي عليك من الدور الثاني على حوشك، يرمي عليك القمامة وعلبة بيبسي نصف مملوءة، ويسرق انبوب الغاز الذي جلبته وجرك الماء الذي ملأته، اضطهاد يعني، تسلط عليك. لو تسلطت عليك زوجة تذيقك العلقم بالنهار وأنواع السموم بالليل تنغص عيشك، لو تسلط عليك ولدك كل يوم شوه سمعتك في مخافر الشرطة وكل يوم جايب لك مصيبة، هو في تسلطات يعني. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، هذا يسلط عليه هذا وهذا الظالم يسلط عليه هذا، واحد أظلم منه وهذا رتبة أعلى من تظلمه، وأعلى رتبة تظلمه زوجته وولده، فنولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذا من جراء المعاصي، الله يسلط الناس على الناس بمعاصيهم. نولي بعض الظالمين بعضا، كل ظالم عليه واحد أظلم آخر يذيق ألوان العذاب. وترى ذلك أحيانا في عالم الجندية واضحا، كل رتبة على اللي تحته. طيب، قال ابن تيمية: وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه، فليخف الله وليتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله، كما في الأثر يقول الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم. طبعا غض النظر أنا عن صحة الأثر، لكن معناه شاهد منه واضح. وأما قوله، يعني قول علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، قال شيخ الإسلام: فإن الراجي يطلب حصول الخير، الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر، ولا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب السيئات إلا الله، كما قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك، إذا أمسك فضله عنهم، أمسك الماء المطر أي شيء أمسكه عنهم، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والرجاء مقرون بالتوكل، فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة، والتوكل لا يجوز إلا على الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وسبق الكلام في التوكل، ومن توكل على غير الله ورجاه، يعني رجا غير الله، خذل من جهته وحرم، وإذا ما صار في الدنيا في الآخرة. اطلبوا، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم فاطلبوا منهم الأجر، ما عندهم أجر يعطونكم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا واسألوهم، خلاص انقطع، ما يستطيع الحصول على شيء من جهتهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم إيش؟ ضد أولياؤهم هؤلاء، مدام والوا المشركين والكفرة سيكونون عليهم ضد، بعكس ما يريدون ويتمنون سيجابهونهم. فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة. من عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة. قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، الرماد سهل جدا يطير الريح، أخف شيء كرماد اشتدت به الريح، أخف من التراب، أليس كذلك؟ الرماد يطير بسرعة رهيبة، كرماد اشتدت به الريح وفي يوم عاصف، كيف رماد اشتدت به الريح ويوم عاصف كيف يكون حاله؟ لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجه الله، ومن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه. ما هي أنواع الرجاء من حيث الراجي؟ الراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه، وتارة باعتماد قلبه عليه والتجاء إليه وسؤاله، فذاك نوع من العبادة وهذا نوع من الاستعانة. فإذا إياك نعبد وإياك نستعين. لقد ورد الرجاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، فتعالوا نستعرض بعض المواضع الواردة في الكتاب والسنة في موضوع الرجاء. يقول عز وجل في بيان رجاء المؤمنين، الرجاء المصحوب بعمل كما تقدم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لاحظ، ما ليس على المفلسين والعصاة والكسلانين، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. كم عمل الآن؟ ثلاثة: إيمان وهجرة وجهاد أعمال. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك، هؤلاء أهل الرجاء، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهذا يعني أن الذين صدقوا بالله وبرسوله وبما جاء به، وتركوا ديارهم وتركوا أحبابهم وتركوا أوطانهم وتغربوا عن أمصارهم وتحولوا عن بيوتهم هجرة إلى الله، وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم وقدموا بذلوا وقاتلوا وحاربوا، تحملوا الجراحات وألم طريق الجهاد والمخمصة والجوع والظمأ والنصب، هؤلاء يرجون رحمة الله، يطمعون أن يرحمهم فيدخلهم جنته سبحانه وتعالى. والله عز وجل فتح باب الرجاء لعباده حتى في مغفرة أي ذنب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به قيل إنها نزلت بعد آية أخرى، وهي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: والشرك؟ يعني هل الشرك أيضا يدخل في هذه الأشياء التي تغفر؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت هذه أي الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والمقصود أن الله لا يغفر للمشرك إذا مات على الشرك، ولا يدخل المشرك تحت المشيئة، وأما إذا تاب المشرك فإن الله يغفر له ذنبه حتى لو كان الشرك، والآية في المشيئة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في المشيئة وليست في نفي المغفرة عن التائب من الشرك. من الآيات أيضا التي تتعلق بالرجاء قول الله سبحانه وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال ابن جرير رحمه الله: قضى أنه بعباده رحيم. فكيف تتمثل هذه الرحمة؟ قال: لا يعجل عليهم العقوبة، مع أنهم مستحقين للعقوبة، لكن يصبر ويحلم سبحانه وتعالى صبور حليم عز وجل، ما يعاجلهم بالانتقام والعذاب، ويقبل منهم الإنابة والتوبة، فهذا يعلقهم بالرجاء. وكذلك قوله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، بدأ حياة إسلامية جديدة، وأصلح، بدأ حياة استقامة تدين، غير الطريقة وصار مستقيما، من تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قال ابن جرير رحمه الله: فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا تفسير الآية: وإذا جاءك يا محمد القوم الذين يصدقون بتنزيلنا وأدلتنا فيقرون بذلك قولا وعملا مسترشديك عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم هل لهم منها توبة؟ فلا تؤيسهم منها وقل لهم سلام عليكم أمنة الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها، يعني عليكم الأمان لن يعاقبكم بعد توبتكم منها، كتب ربكم على نفسه الرحمة، قضى الرحمة بخلقه سبحانه وتعالى، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وكل من عصى الله فهو جاهل، قال كل من عصى الله فهو جاهل، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن هذا فتح باب رجاء. كذلك قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية. قال ابن جرير: يعني جل ثناؤه بالعمل الصالح الذي خلطوه والعمل السيئ اعترافهم بذنوبهم وتوبتهم منها، والآخر السيئ تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج غازيا، عسى الله أن يتوب عليهم، لعل الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجب، يعني أنه سيتوب فعلا وحقا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الرجاء مفتوح حتى في أمور الدنيا، فالإنسان يرجو مال، يرجو ولد، يرجو زواج، يرجو وظيفة، يرجو زوال مرض، يرجو وجود مفقود، عثور على مفقود. هذا يعقوب عليه السلام يعلمهم الرجاء حتى في المفقودات الدنيوية: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لا تيأسوا من روح الله في حال البحث عن أخيكم المفقود، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول ابن جرير: حين طمع يعقوب في يوسف، في يوسف ما هو فقط في الأخ الأصغر الذي أخذ الآن، أخذ عند العزيز، سبحان الله العظيم على رجاء هذا النبي الكريم. يعني لما فقد الولد الأصغر رجاؤه في الله كبير، فالطامع في الولد الذي قبله أيضا ما يأس. أنت ملاحظ الآية كيف؟ يا بني الآن هذول بعد ما جاءوا على أن الولد الأصغر أخذ من قبل العزيز، يعقوب إيش قال؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ما قال من أخيه هذا الآن الذي أخذ. رجاء يعقوب عظيم، هذا رجاء نبي، هذا شغل الأنبياء. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، رجاءه بربي عظيم. كم سنة ما فقد الأمل بالله. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول ابن جرير: حين طمع يعقوب في يوسف قال لبنيه: يا بني اذهبوا إلى الموضع الذي جئتم منه وخلفتم أخويكم به. يعني كأنه يقول: شوف وين ضيعت يوسف وين فقدتم الآخر، اذهبوا تحسسوا هنا وهنا، تلمسوا الأخبار، تعرفوا على خبر يوسف وخبر الأخ الأصغر. ولا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من أن يروح الله عنا ما نحن فيه من الحزن ويفرحنا برؤيتهما، إنه لا يأس من روح الله ولا يقنط من فرجه ورحمته ولا يقطع الرجاء منه إلا القوم الكافرون. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا تيأسوا من رحمة الله، أن الله يغفر لكم ذنوبكم كلها ولا يبقي منها شيئا. لا تيأس من رحمة الله أن يغفرها كلها، وليس نصفها ولا بعضها ولا الكبائر فقط. والخطاب ليس لواحد ذنوب قليلة يقول لا تيأس أن أغفر لك كلها لأن قليلة، لا، هو قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا يعني كثرت معاصيهم، كبائر وصغائر، إسراف، أسرفوا. لا تقنطوا من رحمة الله، هذا أمر بالرجاء، هذا أمر من الله بالرجاء، أمر بالرجاء. لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. الكريم إذا أمر بالرجاء لا يليق به إلا الكرم، بس أبذل السبب، استغفر، تب، والتوبة حقيقية، اترك الذنوب، امتنع عنها وانزع نفسك منها وأصلح، استقبل حياة إسلامية جديدة نظيفة، واندم على ما فات واعزم ألا تعود إليه مستقبلا. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إذا انتقلنا إلى السنة يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الرجاء العظيم الذي يفتحه الله عز وجل. انظر إلى قوله إنك ما دعوتني ورجوتني، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك من الذنوب والمعاصي وإن كثرت ولا أبالي. ذنوبك كثيرة ولا قليلة، كبائر ولا صغائر، ولا أبالي. هذا فتح باب الرجاء، فتح باب الرجاء للعباد. وكذلك فإن الإنسان عند الموت له أحوال في الخوف والرجاء خاصة مبنية على حسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به، إذا ظن أني سأرحمه سأرحمه، إذا ظن أني سأعذبه، أنا عند ظن عبدي حسن فليظن عبدي بي ما شاء. ولذلك الثلاثة الذين خلفوا لما ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، كيف هذا ظنهم بربهم؟ ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إيش النتيجة؟ تاب عليهم، خلاص تاب عليهم. فبالنسبة للموت لازم نجهز أنفسنا للحظات هذه لأنها ستأتي لابد. الموت جهز نفسك أنك في تلك اللحظات تموت وتفيض روحك وأنت تحسن الظن بربك في تلك اللحظات بالذات. بالذات أكثر ما يمكن أن يكون حسن الظن عند الممات، لابد أن يحسن الإنسان ظنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بثلاثة أيام أعطانا نصيحة ووصية نبوية رواها مسلم في صحيحه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة، حث على الرجاء عند الخاتمة. ليه بعض السلف كان يأمر بنيه ومن حضره من إخوانه عند الموت أن يقرأ عليه آية الرحمة حتى تطلع روحه وهو محسن الظن بالله عز وجل أنه يرحمه ويعفو عنه ويغفر له ويتقبله ويستقبله بالإنعام وهكذا. وكذلك فإن الإنسان إذا صدق في التوبة ولو تكرر الذنب، صدق في التوبة فالله يغفر له ما أذنب. وحق العباد على الله إيش؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرون فيتكلوا. وهذا دليل يقال ابن رجب. قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا، شوف العبارة الحكيمة من ابن رجب، ابن رجب رحمه الله من أطباء القلوب، يقول قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها. أحاديث الرخص لا يحدث بها عامة الناس، لا يفهموها غلط ويضلوا. وهؤلاء الآن في المفتين في القناة الفضائية يطمئنون الناس إبر مخدرة اطمئن، وهذا حلال وهذا مباح وهذا جائز وهذا كذا، رخص يلا. الناس يحتاجون كما تقدم عند التفريط إلى تخويف، وهؤلاء يعطونهم إبر مخدرة ليستكينوا ويبقوا على ما هم فيه من المعاصي. واللي كان ما يسمع أغاني سمع بعض الفتاوى وصار يسمع أغاني، هذا اللي حصل مع الأسف. قلة فقه في الدين. يقول ابن رجب وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل. معاذ لما سمع الحديث إيش حصل له؟ برد؟ قلت حماسة للخير؟ اجتهد. فمعاذ لا يخشى عليه لأنه فقيه معاذ. وسبحان الله أنت تفكر وتأمل العشرة المبشرين بالجنة لما بشرهم بالجنة عاشوا بعد التبشير ولا لا؟ هل لهم عمر بعد التبشير بالجنة؟ طيب كيف كان بعد ما بشروا؟ الحين تخيل واحد مثل أبو بكر وعمر ضمن خلاص ضمن الجنة، والآن يبشر وقال بشرهم بالجنة، وقال لعثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما هو قال لعثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، إيش سوى عثمان؟ خلاص انفلتت الأمور، راح في المعاصي أم زاد في الخير والبر والطاعات؟ إذن هذه النفوس العشر المبشرين وغيرهم الله يعلم أنهم لو بشروا لا يتركون العبادة والطاعة ولا ينتكسون، والله يعلم أن عثمان لو قيل له ما ضر عثمان ما عمل بعض اليوم لن ينفلت، لكن الذين لا شيء بجانب العشر المبشرين بالجنة حدثهم بس شيء بسيط، يعني شيء بسيط في تجي على حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا هذا حديث معاذ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كيف يفهموا العامة؟ يقول الحمد لله ما سجدنا الصنم ولا كفرنا ولا أشركنا ولا خلاص ضمننا ما في عذاب على طول، العام هكذا يفهم مباشرة أنه سلم وأنه حجز مقعد الآن في الجنة هكذا يفهم. ولذلك يقول أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس، قال وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر الخبر. ثم ترى الشرك فيه شرك أكبر وشرك أصغر، ومن الذي ينجو؟ وفي شرك خفي، في شرك خفي، من الذي ينجو؟ تضمن نفسك ما تقع ولا حتى في الشرك الخفي؟ والحديث يقول لا يشرك بي شيئا، يعني لا أصغر ولا أكبر ولا شرك خفي. ثم الحديث مقيد عند العلماء بالأحاديث الأخرى والآيات التي فيها التعذيب على المعصية، وقيل أن بعض العلماء حملوه على ترك دخول نار الشرك، لأن جهنم في دركات، في نار الشرك وفي نار كبائر ونار معاصي، طيب فحملوا بعضهم حملوا حديث معاذ حتى لا يفهم غلط، قالوا المراد أنه لا يدخل نار الشرك على أي حال بغض النظر عن الراجح الآن، لكن القاعدة العامة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. بعض العلماء هذه آية خوفتهم جدا، من يعمل سوءا يجزى به، فلذلك كانوا يعملون ويخافون. من أحاديث الرجاء أيضا التي تقال لمن إنسان مذنب وتاب، لكن بالرغم من التوبة صار عنده شيء من اليأس، شيء من اليأس. في بعض الناس نوعيات، يعني بعد التوبة يصاب بشيء من الإحباط ويرى ذنوبه إن ما في فائدة من العمل، وإن الذنوب هذه خلاص الآن أنا محكوم، يرى نفسه محكوم عليه بالنار، قد يعني يظن هكذا قليلا، ليس الآن في الآن جيل التفريط هذا، لكن يمكن هذا مثلا يخبر بأي حديث مثلا إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فإذا هذا ممكن يحدث، يقال لك أمل، لك أمل في هذا الحديث، لك أمل في كذا، اعمل يا أخي، استمر في العمل في الصالحات، لا تحبط لا تنهار، ترى المجال يمكن الله يمسح لك يغفر الذنوب هذه كلها يسترها يوم القيامة. فيقال هذا دواء يوصف لأشخاص معينين، دواء. طيب مثلا حديث آخر عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، هذا الحرام الذي ارتكبه، قبل امرأة أجنبية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه، خاصة الآية بي هذه أنا فقط، قال لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم، رواه البخاري ومسلم. وهذا تصريح أن الحسنات تكفر السيئات، الحسنات تكفر السيئات. هل هي حسنات معينة كالصلوات الخمس، أو هي الحسنات مطلقا كما قال العلماء بعضهم بهذا وبعضهم بهذا؟ فهذا إذن يقال لمن وقع في معاصي مثل هذه، يقال لكي يعمل الحسنات لتذهب السيئات. شافعي رحمه الله في مرض الموت قيل له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولكأس المنية شاربة، ولا أدري إلى الجنة تسير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني المؤمن إذا نزل به الموت وهو مستعد ويعمل صالحات ومتائب من الذنوب فهو مستعد للقاء الله، فسيبشر عند الموت، سيبشر بما له. بإيش يبشر؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهم يقارنونهم معهم، يرافقونهم، الملك يصعد بالروح إلى الأعلى ثم ملائكة معهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا بد طبعا من الجمع بين الخوف والرجاء، وعن هذا سنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن موضوع الخوف، حتى تكتمل القضية والصورة ويكون هناك موازنة حقيقية بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.